بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق بين إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به. قال: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري، أعلي يقول فما زاد فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: باب زكاة المعشرات. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وفي لفظ من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له: بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح 0.5 العشر. ولأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح 0.5 العشر. قال: وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال: وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل 0.5 العشر، وفيما سقي بالنضح 0.5 العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال: وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 2 لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق. وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نخلا إن لي نحلا قال أدي العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح. قال باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. قال عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. وعن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وروى البيهقي بإسناد عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
ليس في العروض
قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب زكاة المعدن والركاز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زلنا مع كتاب الزكاة من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وفي المجلس السابق تكلمنا عن معنى الزكاة وعن حكم الزكاة وعن حكم تاركها وفرق بين من جحدها ومن بخل بها. وذكرنا أيضا أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة وإن كان أصلها قد فرض في مكة قبل الهجرة ولكن ليس بهذا التفصيل الذي جاء التشريع فيه مفصلا في المدينة. وكذلك ذكرنا أن الزكاة تجب في أصناف أربعة وليس في كل مال. والزكاة تجب في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفي عروض التجارة. والأحاديث التي تقدمت في المجلس السابق كانت متجهة إلى الزكاة في بهيمة الأنعام، حديث أنس بن مالك وما بعده. ذكرنا شيئا من هذا وذكرنا بعض المسائل المتعلقة ببهيمة أو بزكاة بهيمة الأنعام. والمقصود ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وأن الإبل لها نصاب والبقر له نصاب وكذلك الغنم. فصلنا هذا، ذكرنا الوقص وغير ذلك من المسائل. المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث بهز بن حكيم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن بهز بن حكيم رحمه الله تعالى من الرواة الذين اختلف أهل العلم من أهل الحديث فيهم تصحيحا أو تضعيفا، والراجح بأن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن. وقد صحح حديثه جمع من أهل العلم من جهابذة العلماء، ولذلك حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل. هذه المسألة الثانية، وقد ذكرتها في آخر المجلس السابق بأن بهيمة الأنعام تجب في السائمة، السائمة دون المعلوف، وهذا قول من؟
جماهير
أهل العلم. من الذي خالف؟
الإمام مالك
قال تجب في كل بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوف. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنها واجبة في السائمة، واجبة في السائمة. والسوم هي أن ترعى الحول كله أو أغلبه، أن ترعى الحول كله أو أغلبه، ولا شك بأن هذا من تيسير الله عز وجل. وقد جاء ذكر السوم في الإبل والغنم، وأما في البقر فلم يأتي، وقاسه العلماء قالوا أيضا البقر السائمة قياسا على الإبل وعلى الغنم، قياسا على الإبل وعلى الغنم. المسألة الثالثة، قوله في كل في 40 بنت لبون، في 40 بنت لبون، هل هذا على ظاهره؟ ها، في الإبل قلنا ما هو نصاب الإبل؟ ها، 5 من الإبل فيها إيش؟ شاة، إلى 24. فإذا كانت 25 تصبح الزكاة تخرج من الإبل. وهنا قوله في كل 40 بنت لبون، نقول هذا ليس على ظاهره، وإنما المراد إذا استقرت الفريضة، إذا استقرت الفريضة. قال لا تفرق إبل عن حسابها، ذكرنا هذا، مسألة الفرق والجمع، الفرق والجمع. قلنا بأن من الحيل المحرمة التفريق والجمع، وذلك للفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة إما بالكلية وإما بالنقصان، إما بالكلية وإما بالنقصان. مثل أن يكون لدى رجل 40 من الغنم فيذهب ويفرقها إلى قسمين حتى يفر من الزكاة، إذا قسمها إلى 20 وإلى 20 أخرى ليس عليه فيها زكاة، هذا فرار، هذه حيلة من الحيل المحرمة. وكذلك الجمع، كأن يكون 3 كل واحد لديه 40 من الغنم، فإذا جمعها كم أصبحت؟ كم تصبح؟ 120، كم فيها؟ شاة واحد، حتى يفروا من الزكاة، هذا كله مما هو منهي عنه. قال لا تفرق إبل عن حسابها. المسألة الرابعة، قال من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. إذن المسألة الرابعة، من أعطاها مؤتجرا به فله أجرها، وهذا يدلنا على أن من أعطى الزكاة بإخلاص نية وإصلاح طوية وابتغاء أجر من الله عز وجل أجر على ذلك، أجر على ذلك، لأن الإنسان يمتحن في دفع الأموال، لأن الله تعالى حبب الأموال إلى النفوس، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، ولذلك إذا دفعها برضا وبإخلاص وبرغبة أجر على ذلك، أجر على ذلك، فمن يدفع الزكاة يؤجر. المسألة الأخرى، قال ومن منع دفع الزكاة، قال فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذه مسألة من أهم المسائل التي ذهب جمهور أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث بسبب بهز بن حكيم، وقالوا بأن هذا الحديث، حديث بهز، هو الذي تسبب في ضعف بهز بن حكيم. والراجح بأن الحديث حديث حسن كما ذكرت قبل قليل، لكن اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال. ذهب أبو العباس تقي الدين بن تيمية، وهو أيضا اختيار شمس الدين بن القيم وابن فرحون من المالكية، إلى أن من منع الزكاة فإن لولي الأمر أن يأخذها قهرا، وأن يأخذ معها شطر ماله. شطر ماله، ما معنى شطر المال؟ يعني نصف المال، نصف المال، فإذا كان مثلا منع زكاة شاة واحدة وماله 120 فإن الشاة تؤخذ ويؤخذ أيضا النصف وهو 50. هذا ظاهر الحديث، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم كذلك ابن فرحون وأيضا جمع من مشايخنا المعاصرين. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن التعزير بالمال ليس فيه دليل يمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه، ضعفوا هذا الحديث، ومن صححه تأول هذا الحديث قال: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني آخذوها، آخذوا الزكاة من شطر ماله، يعني من جهة ماله قهرا. وذكروا معاني كثيرة في هذا، وقيل فإن آخذوها أيضا من المعاني وشطر ماله المزكى، يعني نصف أيضا ما دفع من الزكاة. والذي يظهر بأن هذا راجع للإمام، فللإمام ولي الأمر الحق لأنه يتصرف على الأمة بالمصلحة أن يعاقب مانع الزكاة، فلو عاقبه بالمال صح. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على التعزير بالمال، مشروعية التعزير بالمال، والمرجع في هذا إلى ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كالقضاة. المسألة الأخرى بالنسبة لمن أخذ ماله قهرا، هل تقبل منه ديانة؟ هذه مسألة خلافية. فمن أخذت منه الزكاة قهرا، يعني هو منعها فقهره ولي الأمر وأخذ منه الزكاة بالقوة، يعني فهل تسقط عنه ديانة؟ قولان: الذي يظهر والله أعلم بأن لا تسقط عنه ديانة، وإنما تسقط عنه قضاء، تسقط عنه من حيث العقوبة، يعني لا يعاقب. فإذا أخذها ولي الأمر فإن لا تسقط عنه ديانة. لماذا؟ لافتقادها إلى النية، هو لم ينوي بإخراجها. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قال: ليس لآل محمد منها شيء. وهذه مسألة لعلها تأتينا، وهي مسألة الزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسنذكرها بتوسع في محلها بإذن الله. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزكاة على نفسه وعلى آل بيته، وإنما يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي قال يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال ابن وهب، وقال ابن وهب يزيد في الحديث: ليس في مال مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث أيضا محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. وكما ذكرت لكم شرطي في بداية المجالس أنني لا أخوض فيما يتعلق بدرجة الحديث، لأن هذه الأحاديث مقبولة عند الفقهاء من حيث العمل، إما لكونها حسنة بالشواهد والمتابعات، وإما لكون لها أصول ترجع إليها من خلال مجموعة النصوص في الكتاب والسنة. هذا الحديث فيه مجموعة مسائل. أولا، هذا الحديث يتحدث عن زكاة النقدين، الفضة والذهب، وهما المعدنان المعروفان عند الناس، وقد جبل الله جل وعلا النفوس على محبتهما، ولذلك الذهب وعد الله جل وعلا المؤمنين بأن يرزقهم في الجنة الذهب، ومن شرب في آنية الذهب والفضة وأكل بهما في الدنيا فإن يحرم يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فالذهب والفضة معدنان محببان إلى النفوس، وكان الناس يتعاملون بهما، وهما المرجع في الأصل، المرجع للدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير. ثم بعد ذلك لما توسعت اقتصادات العالم وظهرت يعني كثير من الخيرات وكذا، يعني لم يكن للفضة تلك القيمة في السابق بخلاف الذهب، بقيت. وهذه حكمة وسنة كونية لله عز وجل في مسألة الذهب، لذلك ظهرت يعني مجموعة أمور يرجع إليها الاقتصاد، يرجع إليها الاقتصاد، مثل البترول ومثل الصناعات وغيرها. لكن يبقى الذهب والفضة يبقيان وتبقى قيمتهما مهما ضعفت ومهما نزلت. المسألة الثانية ما يتعلق بنصاب الفضة. نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، هذه نصاب الفضة. وبالنسبة للحساب بالجرامات أو الجرامات، ذكر العلماء بأن الفضة نصابها بالجرام كم؟ 595، 595 جرام، هذا وزن الفضة، وزن الفضة. ولذلك من ملك 200 درهم إسلامي، طبعا الدرهم الإسلامي الذي ضربه فيما بعد عبد الملك بن مروان، قالوا بأن يزن بهذه الصورة 595 جرام. وهذا ليس محل يعني إجماع، يختلف، لأن 200 درهم هي 140 مثقال، 140 مثقال، لكن يقدرونها بهذا الوزن، يقدرونها بهذا الوزن. وقبل ما آتي للدرس نظرت في سعر الجرام الفضة، فوجدت جرام الفضة سعره 2.65 درهم، 2.65 درهم. فإذا ضربنا 2.65 درهم ب595 يظهر النصاب 1576 درهم وكسر، 1576 وكسر، يعني فلس، كم فلس، هذا يكون نصاب الفضة. فمن ملك 1576 فقد ملك النصاب، على قول من يذهب أن النصاب يحسب بالفضة، بالفضة، فيخرج ربع العشر. كيف يخرج ربع العشر؟ يقسم 1576 على 40، تظهر الزكاة، تظهر الزكاة. هذا بالنسبة للفضة. بالنسبة للذهب قال: فإذا كانت لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. 20 دينارا إسلاميا أيضا، وهي التي أيضا ضرب هذه العملة عبد الملك بن مروان رحمك الله على ما كان موجودا طبعا في العهد الأول، على ما كان موجودا في العهد الأول. العلماء اجتهدوا في معرفة وزن ال20 دينارا أو 20 دينارا، فقالوا بأنها بالجرامات 85 جرام، 85 جرام. هناك طبعا خلاف عريض وطويل في هذا، منهم من يذهب إلى أن 70 جرام، لكن اللي عليه العمل أنها 85 جرام، 85 جرام. فإذا ضربنا 85 جرام بسعر جرام الذهب الحالي، طبعا الذهب الخالص، الذهب الخالص أيه، 18 ولا 20 ولا 24؟ 24، هذا يسمونه الذهب الخالص، الذهب الخالص. طيب سعر الذهب كم الآن؟ أنا أيضا نظرت قبل ما آتي في سعر جرام الذهب الخالص اللي هو 24، وجدته هذه الأيام 230 درهم فاصلة 69، ها واجد كثير، الله يعين اللي بتزوج، ها بتورط في المهر. طيب إذا ضربنا 85 ب230.69 ظهر عندي 19608. فالذي يملك 19608 درهم تجب عليه الزكاة، اللي يملك دون ذلك لا زكاة عليه.
إذا رحنا إلى المتوسط اللي هو 18 لكن هذا ليس ذهبا خالصا، وجدت سعر جرام الذهب اللي هو عيار 18 173، فلما نضربه ب 85 جرام يظهر عندي 14705 درهم، 5 درهم. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ الفائدة بماذا يحسب المزكي زكاته، هل يرجعها إلى الذهب أم إلى الفضة؟ مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بنصاب الذهب، ومنهم من قال الفضة، ومنهم من قال الأحظ للفقير. الأحظ للفقير، طيب ما هو الأحظ للفقير؟ أقل الصنفين أو الجنسين وهي الفضة، هذا أقل الصنفين، ولذلك تكون الفضة. ويفتي كثير من مشايخنا على اعتبار الفضة، على اعتبار الفضة، وعلى هذا كل أغلب الناس الآن يزكون لأن يملكون في الغالب يملكون هذا المبلغ. قال فما زاد فبحساب ذلك. تذكرون بالأمس ذكرنا مسألة الوقص أو الوقص، ها ما هو الوقص؟ هي
فرق بين
الفريضتين، قلنا من 40 إلى 120 هذا يسمى وقص، من 40 إلى 120 هذا وقص، وكذلك في البقر وفي الغنم أو في الإبل أيضا. بالنسبة لبقية الأصناف التي يجب فيها الزكاة ليس فيها وقص، ليس فيها وقص، فكلما زاد جنس المال الواجب فيه الزكاة فهو بحسابه، فهو بحساب. الآن الذهب اللي يملك 100 جرام، 100 جرام فيها زكاة، إذا 110 جرامات تزيد الزكاة، كل شيء بحسابه، فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري، طبعا الراوي أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عموما هذه قاعدة أو ضابط مهم جدا، أن كل شيء بحساب، فإذا زاد فهو بحساب. في بهيمة، في النقدين، في عروض التجارة، في الخارج من الأرض، هذا كله بحساب، حتى الخارج من الأرض. أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام فلا، بهيمة الأنعام فلا، ولذلك 40 هو نصاب الغنم. طيب إذا زاد 41 فيها شات، 100 شات، 110 شات، فإذا زاد ليس بنصاب لأن عندنا وقص، الوقص. وهذا سبحان الله العظيم يشير إلى أن كلما كان المال يعني أكثر مؤونة كلما كان التخفيف من الشارع على المزكي. المسألة الأخيرة في هذا الباب أو في هذا الحديث، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا ضابط مهم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا الضابط له مستثنيات. ما هو المستثنى؟ زكاة،
ها؟
زكاة، لا لا، زكاة الحبوب والثمار، الزروع، حبوب والثمار، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط أن يحول فيه الحول. ومسألة أخرى مما لا يشترط أن يحول فيه الحول، نماء التجارة، نماء التجارة هذا أيضا لا يشترط أن يحول فيه الحول. عروض التجارة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول. نماء التجارة لا، ما يشترط، يعني شخص الآن عنده تجارة حال عليه الحول، قبل حولان الحول بيوم دخل عليه ربح، دخل عليه ربح، هذا الربح يضيفه إلى أصله. وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، نتاج بهيمة الأنعام، رجل الآن عنده 120 شات، كم فيها؟ كم فيها؟ شات واحد، لا واحد، قبل الحول بيوم ولدت إحدى الشياه، كم صار؟
121.
أحسن، 121. إذن تضاف نتاج بهيمة الأنعام، تضاف إلى أصلها، واضح؟ عندنا 3 أشياء لا يشترط فيها الحول، من يعيدها؟ 3 أشياء ما يشترط فيها حولان الحول، ها؟ لا، أول شيء أصل، أحسنت، زكاة الزروع من الحبوب والثمار، نماء التجارة، نتاج بهيمة الأنعام، نتاج بهيمة الأنعام. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة المعشرات. المعشرات مأخوذة من العشر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر، العشر. وهذا أخذ بالغالب، وإلا زكاة المعشرات اللي هي الحبوب والثمار يكون فيها العشر، ويكون فيها الخمس، ويكون فيها خليط ما بين العشر والخمس، ممكن يكون ثلاثة أرباع، ممكن يكون ثلاثة أرباع العشر وربع الخمس كما سأفصل. واضح؟ هذه يسمى المعشرات، مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم العشر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هذا الحديث عند مسلم جمع ثلاثة أصناف من أصناف المال المزكى: الأول زكاة الفضة، والثاني زكاة الإبل، والثالث زكاة الزروع. زكاة الزروع، قوله ليس فيما دون خمس أواق. الأواق هي جمع وقية، وهي 40 درهما من الفضة كما ذكرنا، تساوي 100 درهم. وقلنا لكم كم بالجرام؟ 595 جرام، 595 جرام. إذن ما هو نصاب الفضة؟ 5 أواق، 5 أواق. الأوقية الواحدة كم؟ 40 مثقالا، 40 درهما. طيب 40، أو إذا ضربنا 5 في 40 200، إذن هذا هو نصاب الفضة. ذكرنا هذا قبل قليل، شرحنا لكم زكاة الفضة. قوله الورق، ما معنى الورق؟ الفضة. قال الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق هي الفضة بكسر الراء، الورق. أما إذا قلت ورق لا، اختلف المعنى. الورق هو الكاغد، الورق المعروف، الورق لا، الفضة. إذن ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدق، فمن لم يملك هذا النصاب فلا زكاة عليه. قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق. الذود يطلق على الجماعة من الإبل من 1 إلى 10، هذا يقال ذود، وقيل من 3 إلى 10 سمى ذود، هذا يقال ذود للإبل، يقال ذود. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل، طبعا نصاب الإبل 5، إلا أن يصدق، يعني إلا أن يتبرع فيخرج، لكن نصاب 5. فمن ملك 4 من الإبل فلا زكاة عليه. طيب قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا هو الشاهد الآن تحت هذا الباب: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وفي لفظ ثمر كما جاء، قال: وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له: بدل التمر ثمر، بالثاء المثلث، بالثاء المثلث. طيب قال: أوسق. الأوسق جمع، مفردها وسق، وسق، والوسق الواحد 60 صاعا، 60 صاعا. والصاع الواحد كم؟ 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، وهذا شرحناه كثير. طيب كم يزن بالجرام؟ خلاف طويل وعريض، منهم من يقول 3 كيلو، ومنهم من يقول 2.4 كيلو، ومنهم من يقول 2.25 كيلو، وهكذا وهكذا. ولذلك ليس في هذا حقيقة ما يمكن الجزم به، وشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له كلام في الشرح الممتع في مسألة وزن الصاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وشيخه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وكثير من طلاب العلم يعني لهم جهود في هذا، لهم جهود في هذا. فبعض المشايخ يقولون احتياطا 3 كيلو، وبعضهم يقول كيلوين واربعين جرام، وبعضهم يقول كيلوين ونصف، وبعضهم يقول كيلوين فاصلة 25، وهكذا. ولذلك نجد خلاف عريض في هذا، فمن ذهب إلى أنه كيلوين فاصلة 25 يكون نصاب الزروع 675 كيلوغرام بالتحديد الحالي، يعني كيلوغرام 675، ومن ذهب إلى أقل من ذلك قال بأن 612 كيلو، بعضهم يقول 618 كيلو. ولذلك الاحتياط، من كان عنده 600 كيلو من الزروع والثمار عليه أن يخرج الزكاة. قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، من التمر صدقة. اختلف العلماء في ما يزكى من الزروع والحبوب والثمار، هل كل ما يخرج من الأرض تجب الزكاة فيه؟ مذهب الحنفية إلى أن كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. وهناك قول بأن ما يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، كما سيأتي في حديث التمر والقمح والشعير والتمر والزبيب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ما يدخر، كل ما يدخر سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وهذا هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل ما يدخر فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل. أما الذي لا يدخر والذي يؤكل سريعا فإنه لا زكاة فيه. مثل ماذا؟ مثل الفواكه، الفواكه الخضروات، أيضا الفواكه والخضروات هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن يسرع إليها الفساد، فهذه لا تدخر، هذه لا تدخر. وأما ما يدخر سواء كان مما يأكله الإنسان، القمح، الشعير، التمر والزبيب، الرز الآن، الحمص، العدس، هذه الأشياء كلها هذه مما تدخر، ولذلك تجب فيها الزكاة. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ولأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، نصف العشر. هذا الآن ما يتعلق بمسألة الحبوب والثمار والزروع، هذه هل يخرج من كل ما يدخر على القول الراجح متساويا، أم أنه يختلف باختلاف المؤونة؟ هذا مثل بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام تجب في السائمة دون المعلوف، لكن في زكاة الزروع والثمار تنقص على قدر المؤونة، على قدر المؤونة. فما سقي بماء السماء ففيه إيش؟ العشر، فيه ماذا؟ العشر. وما سقي بمؤونة عن طريق السواني وعن طريق جلب الماء عن طريق المكائن أو عن طريق شراء الماء، هذا فيه نصف العشر، نصف العشر. فمن كانت ثماره أو زرعه قد بلغت 1000 كيلو، فماذا تكون ما مقدار الزكاة؟
حسب المؤونة.
أحسنت، نقول على حسب الحال. فإذا كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، كم فيها؟ 100 كيلو. وإذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، كم فيها؟
50،
يعني تقسمها على 20، نصف العشر. طيب، إذا كان بعضها يسقى أو بعضها سقي بماء السماء نصف الحول، ونصف الحول سقي أو نصف المدة، لا نستطيع أن نقول الحول لأن الثمار والحبوب هذه لا يشترط فيها الحول، وآتوا حقه يوم حصاد، وبعضها بكلفة، بعضها بكلفة، فكيف تكون الزكاة؟ أحسنت، نناصفها هنا وهنا، نصف العشر مع نصف مع
العشر،
ها؟
نصف العشر مع العشر،
نعم، نصف العشر ومع نصف العشر، أحسنت، مع العشر بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، مثل بهيمة الأنعام، لو أن نصفها، لو أن نصف الحول ترعى سائمة ونصف الحول معلوفة، فإنه أيضا تحسب بمثل هذا الحساب، بمثل هذا الحساب. قال: أو كان عثريا. العثري هو الذي هو الشجر الذي يصل إلى الماء بعروقه، كأنه يعثر على الماء، يعثر على الماء، لذلك يوجد من الشجر ما لا يحتاج إلى سقي، لا يحتاج إلى سقي، فجذوره تمتد في الأرض ولا يحتاج إلى سقي، وإنما يكون الشجر معتمدا على جذوره. وكذلك البعل، البعل هو قيل نفس معنى العثري، قيل نفس معنى العثري، فهو مرادف للعثري. أو كان بعلا العشر، أو كان بعلا العشر. إذن زكاة الحبوب والثمار تختلف باختلاف الحال، فإذا سقيت بماء السماء أو كان عثريا فإن فيه العشر، وأما إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، نصف العشر. طيب، هناك من الناس من يسقي بمؤونة لكن لا يدفع شيء، وإنما الدولة أو الحكومة هي التي تعينه، يعني يوجد مثلا الدولة تشجع أصحاب المزارع، تشجعهم على الزراعة وكذا، وتعطيهم مبالغ مالية شهريا، تصرف لهم مبالغ مالية، فهؤلاء يزكون العشر أو نصف العشر؟ العشر. لماذا؟ لأنهم لم يسقوا بمؤونة. صحيح سقوا بمؤونة، لكن الكلفة على من؟ على الدولة، الكلفة على الدولة. فيتنبه الناس لهذا، بعض الناس يخفى عليه مثل هذا الأمر. قال: وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. طبعا هذا الحديث، وحديث أيضا إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لهذه الأحاديث محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمن ضعفها ذهب إلى أن الزكاة تجب في كل ما يدخر اتفاقا، وفيما يكال خلاف، فيما يكال خلاف، فمن ما يقال يقول يكال ويدخر، من قال يدخر فقط، وهذا هو الراجح الذي ذكرته قبل قليل، وقالوا بأن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، لا تصح. والعمل عمل السلف من الصحابة على أن الزكاة في غير هذه الأربعة، في غير هذه الأربعة. ومن صحح الحديث ذهب إلى ظاهر الحديث، قالوا بأن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأربعة، ومذهب جمع من السلف واختيار الشوكاني والصنعاني والألباني وجمع من العلماء على أن الزكاة بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار لا تجب إلا في هذه الأربع، لأنهم صححوا الأحاديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف، قالوا فعينها، فعينها. والراجح بأن الزكاة تؤخذ في كل ما كل ما يدخر، سواء كان مما يأكله الآدمي أو ما لا يأكله الآدمي. وأما قوله القثاء والبطيخ والرمان، فهذه من الفواكه والخضروات كما ذكرت، ليس فيها الزكاة لأن يسرع إليها الفساد، والناس يأكلونها بعد قطفها مباشرة، بعد قص، بخلاف مثلا القمح والشعير والحنطة والتمر فإنهم يدخرونه. قال: وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. هذا الحديث متجه إلى الخار، إلى الخارص، الخارص الذي يخرص الزرع وهو يقدر، يقدر الحبوب والثمار مثلا، يقول هذه تزن كذا وتزن كذا، يقدر ويحسب. قال: إذا خرستم، يعني بالنسبة للمكلف بأخذ زكاة الحبوب والثمار، فخذوا ودعوا الثلث، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. اختلف العلماء في الذي يتركه الخارص، هل هو من أصل المال أم من الزكاة؟ على قولي، على قولي، القول الأول أن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوا الثلث، يعني من أصل المال، من أصل الزروع هذه والثمار. فإذا خرص الخارص وقدر بأن هذه الزروع أو الحبوب مثلا تقدر بألف كيلو جرام، قال: اترك لصاحب الزرع الثلث، كم؟ 300 وكسر، 300 وكسر. قالوا: لأن صاحب الزرع يأكل منها ويهدي ويتصدق، فدع له الثلث. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: فخذوا ودعوا الثلث من الزكاة. فإذا قلنا 1000 كيلوغرام، كم زكاتها؟ 100 كيلو. قالوا: 100 كيلو هذه دع الثلث أو الربع لصاحب الزرع حتى يصرف على من، أو حتى يعطي من يعرف من الفقراء، حتى يعطي من يعرف من الفقراء. وقال بعض العلماء بأن هذا راجع إلى ما يراه الخارص مصلحة، إلى ما يراه الخارص مصلحة. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من الثمر أو من التمر: الجعرور ولون الحبق أو الحبيق. قال: وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. هذا الحديث أيضا حديث محل بحث وكلام من جهة الإسناد، لكن له أصل، وهو قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولعلكم تذكرون في حديث ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، جاء في زيادات قال: واتقي كرائم أمواله، واتقي كرائم أمواله. ولذلك الجابي والساعي على الصدقة لا يأخذ الكريمة، يعني الطيبة غالية الثمن، ولا يأخذ الرديئة، وإنما يأخذ المتوسط. واتقي كرائم أمواله. وكذلك في الزروع، في الزروع، فكان الناس يتيممون الخبيث يعني الرديء، لأن لفظة الخبيث لفظة مشتركة تشمل معاني عدة. الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء أيضا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، يعني رديء وليس محرم. والدليل على ذلك هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث، يعني الرديء، رديء. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يزكي إنما يزكي المتوسط، فإذا زكى الطيب فهذا شأنه، ولا شك بأن هذا يدل على قوة إيمانه. لكن الجابي والساعي والخارص لا يقبل الرديء ولا يأخذ الطيب العالي الغالي، وإنما يأخذ المتوسط. قال: وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا. قال: أدي العشر. قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي. هذه مسألة زكاة النحل، زكاة العسل عفوا، زكاة العسل. قال إني نحن قال أدي العشر، أدي العشر. لماذا قال أدي العشر؟ لأن العسل يخرج، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، وهو من جنس ماذا؟ ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا أيضا نوع خارج، نوع خارج. وزكاة العسل مسألة خلافية، هل تجب الزكاة في العسل أم لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة في العسل، لأنه خارج يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. والقول الثاني وهو القول الراجح أن العسل لا زكاة فيه، أن العسل لا زكاة في أصله، وهذا القول هو الراجح لأن الحديث ضعيف. واستدل القائلون بوجوب الزكاة في العسل ما ورد عن عمر أنه أخذ الزكاة في العسل، والراجح بأن لا يصح في هذا الباب شيء، وإذا وما صح إنما أخذ العشر للحماية، حماه، أعطاه مكان حمى، لأنه قال احمها لي فحماها لي، حماله الجبل أو الأرض أو الغابة التي فيها النحل، فالعشر لهذه، لهذا الحمى أو لهذه المحمية، لهذه المحمية. ولذلك الراجح بأن العسل ليس فيه الزكاة، لكن إن أعده للتجارة البيع والشراء وجبت فيه الزكاة. فلو كان عنده عسل ثم عرضه للتجارة وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه من عروض التجارة. ذكرت لكم في المجلس السابق ضابط مهم، أن كل ما يقتنيه الإنسان إذا عرضه للتجارة وجبت فيه الزكاة. قال باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ قال فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. وعن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وعن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. في هذه الأحاديث حديثان وأثر مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بزكاة الحلي، والمسألة الثانية ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أولا بالنسبة للحلي، هي ما تتحلى به المرأة من الذهب، من الذهب، ولذلك المرأة تحتاج إلى الذهب. قال الله جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكان الذهب معروفا بالنسبة للبس النساء له على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذهب ذكرنا فيما سبق أن الزكاة واجبة فيه إذا كان للتجارة أو كان كنزا يكنزه الإنسان، قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك بالنسبة للذهب والفضة المعدان للتجارة فيهما الزكاة وجوبا بشرطين، حولان بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص. وإذا كنزه الإنسان، لأن ما يكنزه إلا للفائدة ليستفيد منه، كذلك فيه الزكاة للآية الكريمة، للآية الكريمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى في الحديث ما أديت زكاته فليس بكنز. يبقى مسألة الذهب المعد للبس والزينة اللي تتحلى به النساء، هي لم تكنزه ولم تعده للتجارة، وإنما تلبسه تتحلى به لنسائها، لزوجها، في المناسبات، في كذا، هل فيه الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وضعفوا جميع الأحاديث الواردة في الأمر بزكاة الحلي أو الحلي، قالوا كلها لا تصح، وذكروا قاعدة بأن كل ما يقتنيه الإنسان فليس فيه زكاة. الحنفية، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب لهذه الأحاديث، وقالوا بأن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة سواء كان للتجارة أو للقنية، كان للتجارة أو القنية. والراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه إلا إذا استعمل استعمالا محرما. كيف استعمل استعمال محرما؟ ها أحسنت، إذا لبسه الرجل، إذا لبسه الرجل حرم عليه فيجب عليه أن يزكي. لكن بالنسبة للمرأة الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. ومما يدل على ذلك أن 7 من الصحابة كانوا يفتون بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، منهم عبد الله بن مسعود وحسبك به، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، أسماء عائشة رضي الله عنها، وأسماء أيضا بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس، 7 من الصحابة كان يفتون بأنه لا زكاة. وأيضا بالنسبة للزكاة في زكاة الذهب، هذا من الأمور التي يشترك فيها الناس، يشترك فيها جميع الناس. ولو كانت الزكاة واجبة في الذهب الملبوس لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي ابتلي فيه الناس، ليس الابتلاء المصيبة، لا، ابتلي فيه الناس أن الناس النساء يلبسن الذهب، يلبسن الذهب. وأما قوله لبعض النساء على التعيين، إن صحت الأحاديث إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام غير الزكاة، لأن الزكاة تطلق في لغة العرب على العارية، أيضا تطلق زكاة على العارية، ما أعرتيه فليس يعني لا يعتبر كنزا، الإعارة أن تعير الذهب لأخته. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب الملبوس. المسألة الثانية ما يتعلق بعروض التجارة، عروض التجارة مأخوذة من العرض، لأن التجارة الإنسان الذي يتاجر لا يريد بقاء العين، إنما يريد ماذا؟ المال، فهي تعرض ثم تزول، تعرض ثم تزول. شخص الآن في عند متجر يضع البضائع حتى تزول ويستفيد هو، هذه هكذا سميت عروض التجارة، فالعرض هو الذي يزول، يزول عروض التجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن تخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ذهب بعض العلماء من المعاصرين الألباني رحمه الله إلى أن زكاة، إلى أن عروض التجارة لا زكاة، لأن يضعفون الأحاديث فيها، يضعفون الأحاديث. ويستدلون أيضا بحديث ابن عمر، بقول ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وهذا دليل للجمهور وليس عليه. لكن عموما بالنسبة لقول جماهير أهل العلم أن عروض التجارة فيها الزكاة، عروض التجارة فيها الزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الاحتجاج، ترتقي إلى درجة الاحتجاج، فكل ما أعده الإنسان للتجارة للبيع والشراء ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. وعلى الضابط اللي ذكرته أنا قبل قليل، كل ما يقتنيه الإنسان ثم تغيرت نيته إلى التجارة ففيه الزكاة بشرطين، بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب. فإذا نقص أثناء الحول عن النصاب فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ولذلك تجب الزكاة في كل ما يعد للتجارة، مثل ماذا؟ المواد الغذائية، معدات ما يسمى بقطع غيار السيارات،
السيارات المعادة.
السيارات اللي معدل البيع والشراء، بهيمة الأنعام، شخص الآن عنده 30 من الغنم فيها زكاة؟ ما فيه، لكن إذا عدها للبيع صارت فيها الزكاة، مثل ما ذكرنا المثال بالأمس أصبح فيها الزكاة. الدواجن، شخص عنده الآن دواجن أو عنده مفرخة للدواجن يجب عليه أن يحسب الزكاة. السمك الآن، بعض الناس الآن عنده أحواض سمك، وش يسمونها؟ تربية الأسماك للبيع، للبيع الآن عنده أحواض وعنده ما أدري وش يسمونها، هذه تربية الأسماك لأجل البيع، هذه يجب عليه أن يزكي إذا مضى عليها سنة كاملة، يحسب الموجود ثم يزكي إذا مضى عليه سنة كاملة. الخيل أيضا، الخيل ما فيها زكاة لكن إذا عدى للتجارة فيها الزكاة. شخص عنده 3 من الإبل فيها زكاة؟ ما فيها، لكن إذا عدها للبيع فيها زكاة، فيها الزكاة. وش بعد؟ ها؟ العقارات، أحسنت، عقارات، شخص عنده أرض للسكن ثم غير نيته وعرضها للبيع فيها الزكاة، بيت يسكن ثم عرضه للبيع فيه زكاة. كل ما عرضته للبيع ففيه الزكاة، كل ما عرضته للبيع ففيه الزكاة. ها؟ الكتب أيضا، المكتبة أي نعم، المكتبة، هذا عنده مكتبة يبيع كتب أيضا فيها الزكاة، يحسب آخر السنة. أها ممتاز، هذا ما سنأتي إليه الآن. طيب، عندنا مسائل في عروض التجارة. أول هذه المسائل قلنا لابد بأن حتى تجي فيها الزكاة لابد من شرطين: بلوغ النصاب، يحسب بماذا؟ بحساب النقدين، يعني عروض التجارة بحساب النقدين، الذهب والفضة. إذن نقول بحساب الفضة لأنه الأحظ للفقير، والثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول يعني ما ينقص عن النصاب، هذا الأمر الثاني. المسألة الثانية أن زكاة عروض التجارة تخرج مالا وليس من جنس المال المزكى، تخرج نقودا وليس من جنس المال، لأن المال يطلق على كل ما يصلح فيه المبادلة والانتفاع. الإبل مال، البقر مال، الخشب هذا مال إذا يباع ويشترى، الأبواب هذه هذا مال يسمى مال لأنه قيمة يعني يصلح للمبادلة. إذن زكاة عروض التجارة تخرج نقودا، ما تخرج من جنس ماذا؟ المزكى. يعني شخص عنده محل قطع غيار سيارات وحسبها يعطي زكاة قطع غيار؟ ما يعطي زكاة، إذن يرجع إلى المال. واضح؟ هذه مسألة مهمة بما يتعلق بعروض التجارة. اصبر شوي علي، استعجل، مليت؟ لا بقعدكم للفجر اليوم. طيب، المسألة الثالثة مدام حبيبنا مستعجل: يحسب بقيمة الشراء ولا بقيمة البيع؟ لا، بقيمة البيع يحسب، لا يحسب بالقيمة الدفترية أو القيمة الشرائية، وإنما يحسب بقيمة البيع، بقيمة نزولا أو صعودا. يعني اشترى قطع، رأس مال القطعة 100، فلما جاء وقت الزكاة انخفضت إلى 50 يزكي على سعر 50، ارتفع سعرها إلى 1000 يزكيها بسعر 1000، يزكيها بسعر 1000. من المسائل المهمة في هذا الباب ما يتعلق بتحويل عروض التجارة، بتحويل عروض التجارة والتنقل بتغيير الأصناف، هذه مهمة يغفل عنها كثير من الناس، فإن حولها حول أصلها وبدايتها لا حول ما باع. مثال: شخص الآن عنده محل واشترى بضائع مثلا، مضى 6 أشهر باعها فقبض المبلغ ثم حول إلى اشترى شيء جديد إما من جنسه أو من غيره، هل يبتدئ حول جديد ولا يعتبر الأصل؟ يعتبر الأصل، ما تغير، لأن كل عروض تجارة فهي أصلا مال، هي أصلا مال، دار المال هذا ما بين كونه نقودا وأعيانا، ما بين كونه نقودا وأعيانا. هذه أهم المسائل المتعلقة بعروض التجارة. خلاص أنا ولا نكمل؟ ها مليتوا؟ يلا طيب نختم على أساس الباب، ندخل إن شاء الله باب زكاة المعدن والركاز. المعدن بكسر الدال والركاز بكسر بتشديد الراء وكسرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر للناس العقيق. طبعا قال باب زكاة المعدن والركاز. من أهل العلم من ذهب إلى أن المعدن والركاز معناهما واحد، قالوا المعدن والركاز معناهما واحد، وهو كل ما له قيمة وكان مدفونا في الأرض أو استخرج من الأرض، والصواب بأن بينهما فرق. أما الركاز فهو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، وأما المعدن فهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كل ما يخرج أو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، مما له قيمة. البترول له قيمة، الذهب خرج من الأرض مثلا، الحديد، الزجاج، الفوسفات، يعني الأشياء هذه، هذه تسمى طبعا معادن. طبعا بعض الفقهاء يقول المعادن هو ما ينطبع مثل الذهب والفضة وما في معناهم، والراجح هو مذهب الحنابلة على أن كل ما له قيمة مما يخرج من الأرض وليس منها فهو معدن، يسمى معدن، فيسمى معدن، لأن المعدن مأخوذ من العدن وهو الاستقرار، استقرار. قال تعالى: جنات عدن، يعني جنات استقرار وبقاء ودوام، فهذا هو المعدن الذي يكون في الأرض. أما الركاز فهو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، لأن هذا هو المعروف في عند أهل الحجاز أن الركاز هو دفن الجاهلية. طيب إذا وجدت عليه علامات المسلمين يسمى إيش؟ لقطة، يسمى لقطة، له أحكام اللقطة، له أحكام اللقطة، أما الركاز فلا. طيب قال الشاهد: قال: والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. بالنسبة للمعادن لها حكم النقدين، لها حكم النقدين أو عروض التجارة مثلا، أو عروض التجارة. ولذلك بالنسبة بالنسبة للمعادن لها حكم المعشرات، لها حكم المعشرات، لأنها تخرج من الأرض، تخرج من الأرض. أما الركاز ففيه الخمس، أما الركاز ففيه الخمس. بالنسبة للركاز سواء كان قليلا أم كثيرا، بمجرد الحصول عليه فيه الخمس، ولا يشترط فيه حولان الحول. فلو وجد ركازا قيمته أقل من 20 دينار أو أقل من نصاب الفضة مثلا، فيه الزكاة مباشرة، عفوا فيه الخمس مباشرة، من دون أن ينتظر حول أو من دون أن ينظر إلى مقدار النصاب. أما المعدن أي نعم يكون قد بلغ النصاب فأكثر. لا بالنسبة للركاز ولو لم يبلغ النصاب، الركاز يختلف، في الركاز الخمس مباشر، الركاز بمجرد الحصول عليه سواء كان دون النصاب أو أكثر من النصاب، بمجرد الحصول عليه يخرج الخمس ولا ينتظر الحول. أما المعدن فهو فيه العشر بمجرد الاستخراج، بمجرد الاستخراج. بالنسبة لحديث الحارث بن بلال بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، أخذ من المعادن القبلية، هي منطقة تسمى الفرع في المدينة، على مسافة من المدينة قال الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. طبعا أخذ من المعادن القبلية الصدقة، يعني هذا يؤيد ما جاء في الحديث الأول من أخذ الصدقة من المعادن يعني الزكاة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، وهي مكان في المدينة أقطعه، وهذا يدلنا على أن للإمام أن يقطع من يشاء من رعيته إذا عمل بها فيما يعود بالنفع، لأن عمر بن الخطاب قال لبلال، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف من جهة الإسناد لكن الفقهاء يذكرونه، قال لم يقطعك لتحجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، ولذلك لولي الأمر، لأن يعني تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، يقطع من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة كما نذكر كثيرا بأربعة مناصب، ومنها منصب الإمامة، فيقول له خذ هذا واعمل به حتى يعود النفع على مجموع الناس، يعود النفع على جمهور الناس. قال فأقطع عمر للناس العقيق، كذلك سلك عمر هذا الأمر في مسألة الإقطاع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، غدا المجلس الأخير لعلنا نختم، وأيضا نفتح المجال للمناقشة وللأسئلة. ها يلا. لا عبرة بما يتعلق الآن باستعمال الثلاجات وكذا، لا ينظر إليه، يعني ما يتغير الأمر، مثل ما ذكرت الآن بعض الخضروات تخزن في الثلاجات، لا، العبرة بأصلها. نعم. ها. كيف ما يقبل الاستخراج يعني؟ لا، هو أصلا المعادن ما تخرج إلا بكلفة، هذا الأصل، لأن أصلا هي بذاتها ذات قيمة بذاتها، ولذلك ما تقاس على الحبوب والثمار بالتفريق، لأن أصلا هي بذاتها لها قيمة بخلاف الحبوب والثمار. حتى ولو ما، أهم شيء النية، العبرة بالنية، ما دام أنها نوت اللبس والتحلي والتزين ولم تنوي التجارة ولا الكنز، فالعبرة بالنية. لا، أول مسألة مهمة ذكر أخونا بمسألة زكاة الراتب، الراتب ما عندنا شيء في الشريعة اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة المال، تنبهوا لهذا، لأن يعني بعض الناس الآن كأن يفرق بين المال والراتب. الرواتب أموال، فإذا تحقق في الراتب ما تحقق في شروط المال من حيث وجوب الزكاة فيجب عليه أن يزكي. الآن مثلا شخص الآن يدخل في حسابه الراتب، هذا الراتب يصرف منه حتى ينزل عن النصاب، لا تجب فيه الزكاة. بعض الرواتب لا، تبقى يصرف منه لكن يبقى جزء منه في حدود النصاب، هذا يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي. ومسألة الزكاة يعني الرواتب، الآن الناس طبعا قديما ما عندهم هذا الشيء، الآن من فضل الله على الناس يعني تنزل رواتبهم الشهرية في حساباتهم، فأغلب الناس لديه يعني لديه إشكال في قضية الزكاة وتعب. فنحن نقول للناس في هذه المسألة، في نهاية الحول اللي أنت وضعته زكي الموجود، يعني احسب الموجود واخرج زكاته. مثلا شخص في حوله في رمضان كشف حسابه، في حسابه 200,000 مثلا، هو 200,000 ما حال الحول على كلها، يمكن حال على شهر واحد، فإذا كنت تريد أن تحسب تحتاج شهريا تزكي، لأنك ستزكي شهر محرم ستزكي في محرم، شهر ربيع صفر في صفر، وهكذا تستمر في قضية الزكاة، يعني هذا تعب. فنقول للناس لمن أراد أن يزكي الموجود فيكون ما حال عليه الحول قد أخرج زكاته، وما لم يحل عليه الحول قد قدم زكاته، وتقديم الزكاة مشروع وأظن سيأتينا حديث أظن في هذا ما أدري زكاة أن العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم الزكاة فأذن له هذا هو المال. لكن الواحد يقول لا أنا والله عندي حسابات دقيقة, نقول الله يقويك أنت معك الحق, يعني يقول والله الشهر هذا كل شهر يدخل الراتب في حسابي لا يبقى أصرفه ما في زكاة ما عليه زكاة. أي إنسان تردد في عين معينة يزكيها ولا لا ما فيها زكاة حتى تثبت نيته, مثل الشيخ يقول عندي شقة متردد أبيعها ولا لا ما فيها زكاة حتى يستقر الرأي على بيعه. من وين يجي الماء؟ بعل, بعل, ها بعل عثري. من وين تسقى؟ عثري من تحت يعني يمكن. وهذا حقيقة خلاني الآن ينقدع في ذهني مسألة وهي مسألة التقطير. الآن التقطير غير مكلف, هل الآن نعتبره مؤونة؟ الآن التقطير يعني أظن بسيط جدا, يعني ما يكلف الإنسان. هذه مسألة تحتاج بحث, يعني أغلب الناس الآن مع وجود الوسائل الحديثة في سقي المزارع صح ما يكلف شيء, ما يكلف شيء. ها من عندنا مزارع مهندس زراعي ولا شيء نسأله؟ ها كلف البايبات؟ لا غير البايبات, أنا أقصد جلب الماء ما يكلف. ها أي بسيط, ما أعتقد أنه يكلف ذيك الكلفة اللي فيما لو إذا جلب الماء أو شيء ما أدري. أنا أقول نبحثها, اللي عنده بحث فيها ولا يشوفها يخبرنا بكرة إن شاء الله. إيه؟ هذا عرض تجارة ما ينقطع الحول. ها الآن شخص مثل بنى بناية فلما انتهى عرضها للبيع بيعت, بمجرد استلام المبلغ يحسب حول, يحسب حول, اشترى أثناء الحول ما انقطع الحول, يعني يبقى يبني على الحول السابق, يبني على المدة السابقة. إيه إيه هذا اللي قلنا قبل شوي من مسائل وأحكام عروض التجارة, إذا حول المال اشترى وباع وقلب المال في السوق تجد في ما ينقطع الحول. ها أنت قصدك الآن ما بيعت, ها ما بيعت الآن, رجل بنى بناية وعرضها ومضى سنة كاملة ما بيعت من عروض التجارة, يعني الناس يأتون يسمون يشترون يحاولوا, هو رافض أو باع بعضها, يقيمها يقيم الموجود ويزكي بسعر السوق وليس بسعر البيع. بنى بناية كلفته 5 مليون, بعد ما انتهى واستلم المفاتيح مضى سنة كاملة, هو عرضها في السوق ما أحد جاء يشتري, جمهور العلماء يقول تجب فيها الزكاة على خلاف مذهب المالكية ما يسمى بالتاجر المتربص أو المدير, يقول ما يزكى أي مال يتربص فيه صاحبه لا يزكى, يعني ما يجي أحد يقول, أو جاء أحد وما اشترى قالوا ما يجمع عليه يعني أمرين لأن يتضرر فيها, لذلك يقيمها بسعر السوق البيع. والآن بنى 5 مليون, قال لي مكاتب العقار كم تسوى؟ قالوا 10 مليون, يزكي 10 مليون. ما العلاقة البنيان العرض؟ إذا عرض إيه الآن جلس يبني سنتين كاملتين ما يزكي حتى إذا استلم, إذا استلم وبدأ العرض يبدأ يحسب نفسها. زين
بالنسبة الآن شيخنا للمعادن,
إيه؟
هل يقاس عليها ما يستخرج من الجبال الآن من الحصى والرمل والرخام؟
هي هل تسمى معادن هذا؟ لأنه قالوا من غير جنس الأرض، هذه من جنسها، كل ما هو من جنس الأرض الجص والآجر والش اسمه الثاني
الرخام،
أي الرخام هذا منها،
هذا يزكى كعروض تجارة شيخنا؟
إيه إذا عرض للتجارة صار من عروض التجارة، هذا ليس من من المعادن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.